بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بقية الله في الأرضين. الآيات التي كنا نبحث عنها في هذه السورة المباركة، وصلنا إلى قوله: وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. هل الآية المباركة مسبوقة بقول الله تبارك وتعالى: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لا يأتون خلافك وإذا يتخذونك خليلا إلى آخر الآية؟ يعني كان الآيات السابقة أرادوا أن ينالوا من رسول الله صلى الله عليه في فكره وفي قراراته، هكذا كانوا سعيهم محاولتهم هذا الأمر. ولكن الله تبارك وتعالى قال: ولولا إن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد علينا نصيرا. ولكن قلنا هذا الآية ولولا إن ثبتناك، لولا للامتناع، يعني إن الله جعلك ثابتا، وهذا الزعم الذي عندهم أو المحاولات التي يسعون وراءها محاولات فاشلة قطعا، لأننا جعلناك ثابتا ومعصوما. ففي المرحلة الأولى أرادوا أن ينالوا من رسول الله في عقيدته ومواقفه، وهو صلوات الله عليه كان أعبد الناس لله تبارك وتعالى وكان معصوما. ثم بعدما يأسوا من ذلك: وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها. مفردات الآية ذكرناها في الجلسة السابقة، وخلاصة القول أنهم أرادوا بعد ذلك أن يستفزوا رسول الله من الأرض. قلنا الاستفزاز بمعنى التحريك الشديد، وهنا كذلك قالوا في تفسير الأمثل، يقول: مشتقة من الاستفزاز التي تأتي في بعض الأحيان بمعنى قطع الجذور، وفي أحيان أخرى بمعنى الإثارة مع السرعة والمهارة. ولكن نحن نقول أن الاستفزاز مضافا إلى أنه بمعنى التحريك الشديد، التحريك الذي ليس مطلوبا، يقول مكروه المتحرك، يعني إذا كان من ذلك أن يستعمل الاستفزاز بمعنى الإيذاء، بمعنى يعني تحريكه، تحريك أحاسيسه بما لا يريد. ولذلك هل معناه الاستفزاز بالمعنى الذي قطع الجذور، يعني أرادوا أن يقتلوك إذا كان بمعنى قطع الجذور، وإذا كان بمعنى التحريك فليخرجوك منها، أرادوا أن يخرجوا. بالنسبة إلى وجه النزول قالوا أن استفزاز قريش لرسول الله في مكة المكرمة لإخراجه من المكة المكرمة، هذا من المحتملات. ومن المحتملات التي ذكروا استفزاز اليهود لرسول الله في مدينة المنورة لإخراجه من المدينة المنورة، وجاءوا إلى رسول الله وقالوا له: أنت إذا تريد نشر مذهبك ودينك فالشام أحسن وأنسب لهذا العمل، لأن الشام بلد حضاري، بلد مثقفين، ولذلك إذا ذهبت للشام، وكان الشام مركز الحكومة، حكومة الروم في ذاك العصر، إذا ذهبت إلى الشام أنت تستطيع أن تحصل على هدفك أكثر. ولكن هذا المعنى لا يلائم الآية المباركة، إذا قلنا أن الآيات سورة الإسراء آيات مكية، يعني قبل هجرة رسول الله من مكة المكرمة إلى مدينة المنورة، فلا يبقى مجال أن نقول أن المراد يهود. وإن قلنا نعم هذا مدين مدني أو هذه الآية المباركة نزلت في المدينة على خلاف المشهور. إذا قلنا ذلك كذلك أظن لا يلائم معنى الاستفزاز، لأنه إذا قال لرسول الله اذهب إلى الشام لأن الشام أنسب ويعني لنشر دينك ومذهبك، هذا ليس استفزاز، هذا تغرير. أو رسول الله إذا صار مؤثرا اغترار بالشيء، وعندما يشجع شخصا شخصا آخرا على شيء أن يفعل لا يسمى استفزاز، استفزه. فعلى ذلك الاحتمال أن يكون المراد اليهود في مدينة المنورة احتمال غير صحيح وغير مقبول. ففي مكة المكرمة أنادوا أن يستفزوا رسول الله ليخرجوه من مكة المكرمة، ثم نقول ليخرجوه منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. إذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا يعني هؤلاء لا يستطيعون أن يقوموا بمكة المكرمة إلا شيئا قليلا، ولكن وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها، كان هدف قريش إخراج رسول الله في بادئ الأمر. ثم بعد ذلك تغير رأيهم لأنهم رأوا أن رسول الله إذا خرج يكون عنده مجال لنشر فكره أكثر، فأرادوا أن يقتلوه، فأرادوا أن يقتلوا رسول الله في مزجعه. وهذا العمل المعروف الليلة المبيت لأمير المؤمنين عليه السلام. فعلى ذلك غيروا رأيهم من إخراج رسول الله إلى قتل رسول الله، والاستفزاز للإخراج كان لأن يشجعوا أو يعني يؤذوا رسول الله ويهددوه حتى هو يخرج من مكة المكرمة، يكون عمل إخراجي لرسول الله الفاعل هؤلاء المشركين. ولكن بعد ذلك أرادوا أن يقتلوه، فخروج رسول الله من مكة المكرمة لم يكن إخراج لهؤلاء بل كان بإرادته، خرج بإرادته ولكن هاربا منهم، هم أرادوا أن يقتلوه في بيته وخرج هاربا. فعلى ذلك لم يتحقق إخراج رسول الله بواسطة المشركين، ولذلك إذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا، وإذا هذا الشاب لو أخرجوك يكون هكذا، بما أنه ما صار إخراج رسول الله بل كان خروج رسول الله من مكة المكرمة، وخصوصا أن رسول الله مهد الظروف لخروجه من مكة إلى مدينة المنورة. كما تعرفون أن رسول الله في أغلبة الأولى والثانية استطاع أن يدعو الناس إلى الإسلام وإلى الدين، ودعا أهل مدينة المنورة إلى الدين، هم طلبوا من رسول الله أن يرسل لهم إماما وقائدا أو معلما، فأرسل إليهم مصعب بن عمير وبلغ فيهم سنة كاملة، حتى كثير من أهل المدينة خصوصا الشباب آمنوا برسول الله من خلال مصعب بن عمير. بعد ذلك هو خرج ودخل إلى المدينة المنورة بدعوة أهل المدينة، نعم أنه بعد رأى أنه لا مجال له للبقاء في مكة المكرمة لأنهم أرادوا أن يقتلوه، ولكن مع ذلك أنه سلام الله عليه كان يعرف خروجه من مكة إلى مدينة خروج ناجح وخروج يقرب مدى في تبليغه ودعوته للمسلمين، كان يعرف ذلك. فعلى ذلك إذا قلنا هكذا فمعناه أن الإخراج لم يكن من المشركين، إنما المشركين أرادوا أن يقتلوه، وإنهم غيروا رأيهم، غيروا مشروعهم، كان مشروعهم السابق إخراج رسول الله من مكة المكرمة، ولكن بعد ذلك أخذوا قرارا آخر وهو أن يقتلوه في مكة المكرمة، فهو خرج بإرادته. ولذلك هذا الجزاء إذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا لم يتحقق، وبقى قريش في مكة المكرمة لما يقرب من ثمان سنوات حتى رسول الله فتح المكة المكرمة. هذا من المحتملات. وإذا قلنا لا ليخرجوك، هذا يصدق الإخراج، أخرجوا رسول الله ولو بما أنهم حددوا رسول الله أرادوا أن يقتلوه، فقرارهم على اغتيال رسول الله صار سببا لخروجه، فهذا نوع من الإخراج. قد يكون الإخراج تأخذ بيد شخص وتجره إلى خارج مدينة أو إلى خارج شيء، وقد يكون لا أنت تخيفه تهدده، وعند التهديد هو بنفسه يخرج، ولكن سبب خروجه وقراره بالخروج تهديد هذا المهدد. فعلى ذلك يصدق أنه أخرج رسول الله من مكة المكرمة. بل ما بد من قوله إذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا، أن نقول عدم لبسهم ليس عدم لبس القرنش، لأن ونقول أن القريش هم لم يحاولوا أن يقتلوا رسول الله ولا أن يخرجوا، بل أن رؤساء قريش شيوخهم كبار القريش أرادوا هذا الأمر، فهم نعم ما لبثوا بعد رسول الله إلا قليلا، لأنهم قتلوا في قضية بدر، في غزوة بدر، في غزوة بدر كبارهم قتلوا إلا قليلا منهم، إلا عدد قليل منهم. فطبعا إلا قليلا قد يكون استثناء أن مدة اللبث، إذا لا يلبثون إلا مدة قصيرة، فيسير تقريبا ويقوم من سنتين حتى صار غزوة بعد. وإما إلا قليلا يعني إلا قليلا منهم، هؤلاء الذين أفلتوا في غزوة بدر ولم يقتلوا في غزوة بدر، كلا الاحتمالين أمر ممكن، إذا لا يلبسون خلافك إلا قليلا. ولكن لعله الأقرب هذا المعنى الثاني الذي قلنا، وإن كانوا لا يستفزونك من الأرض ليخرجوك منها، نعم استفزوا رسول الله هددوه ورسول الله خرج، ولعل هذا الاستفزاز سبب للخروج، فالخروج ينتسب إليهم أنه هو الفاعل له، فقال نوء من الإخراج ليخرجوك. وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا، أنهم ما لبثوا في مدينة في مكة المكرمة إلا سنتين، ثم بعد قتلوا هؤلاء، يعني نوء من الهلاك بيد أصحاب رسول الله وبيد أمير المؤمنين، وهؤلاء الذين قتلوا مشركي غزوة بدر في معركة بدر. ثم يقول تعالى سنة الله سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. هو تعالى يذكر أن لله تبارك وتعالى سنن، كما أن لله تبارك وتعالى سنن في تشريعه، سنن كذلك في تكوينه. السنن التشريعية عبارة عن القوانين التي وضعه الله تبارك وتعالى لعباده أن يعملوا بها. وطبعا عبارة السنة قد يقال في مقابل الفار، فيقسمون الفار والسنة، الفار أمر واجب والسنة أمر مستحب. نحن في فقهنا نقسم الأحكام بخمسة أقسام، نقول الواجب ومستحب ومباح ومكروه وحرام، ولكن بعض طوائف السنة الحنفية يقسمون الأحكام بسبعة أقسام، يعني الفرض والواجب والسنة والمستحب والمباح والمكروه والحرام، فهم فرقوا بين الفرض والسنة والواجب ثم السنة، وجعلوا الفرض عبارة أما لا يسقط عن الإنسان وهو الواجبات العظيمة كالصلاة وما شابه ذلك، والواجب ما هو أخف من ذلك. ثم جاء الواجب هو الذي يعاقب تاركه، ولكن السنة كذلك قالوا كالواجب لا يجوز ترك السنة، ولكن من ترك السنة يعاتب ولا يعاقب. هم بعد الصلاة عندهم بعد صلاة الفرض يصلون السنة ويصلون نافلة، يعني يفرقون بين الصلوات التي أظن أنهم يصلون 6 ركعات، 2 منها سنة و4 نافلة. النافلة يجوز تركها في رأيهم ولا عتاب عليه ولا عقاب، ولكن السنة لا يجوز تركه، ومن تركه يعاتب ولا يعاقب. ثم بعد ذلك يصلي على كل حال. ولكن نحن نقسم إلى 3 أقسام، إلى 5 أقسام. ولكن هنا سنة الله في مغاسل الله له سنن في التشريع، وهو معنى أعم من المستحب. كلما قنن الله تبارك وتعالى للناس ولعباده سنن الله، يعني القوانين المقررات، ما جعل لحياة البشر هذا سنة في التشريع وسنة في التكوين. الله تبارك وتعالى يعمل كل شيء على حسب قوانين قننها وسنن سننها، ليس الله تبارك وتعالى يعمل عملا عشوائيا. وفي هذا العالم ترى جعل لكل شيء علة، هناك علة ومحدود. ولعل هذا الطريق الذي اتخذ الله تبارك وتعالى في الخلق سبب للتوجه إلى الله تبارك وتعالى وإرفان الله تبارك وتعالى أكثر، إتمام الحجة. لأنه لو لم يكن هناك مقدمات ومؤخرات لما صار سببا لأن يفكر الإنسان، لأن لكل شيء علة. فعندما نرى الله جعل هذا النظم الشديد والدقيق، كل شيء جعل من الشيء الآخر، ترى علية العلة بالله تبارك وتعالى. أن الله تبارك وتعالى هو الذي جعل النار سببا للإحتراق. فعندما نرى أن شيء كان موجود وكان شيء بارد من دون حركة، بمجرد ما تغرب إليه شعلة من النار ينقلب في لحظات إلى شيء آخر وإلى شيء له نور وكان الحرارة الكثيرة وينعدل. هذا نحن نرى بأم أعيننا التبدل الذي يصل من حال إلى حال. كذلك الإنسان يتولد، الله تبارك وتعالى جعل ولادة الإنسان من أعظم الآيات التي نرى بأم أعيننا، أن قطرة ماء لا قيمة لها لمدة قليلة يصبح إنسانا كاملا وله يد ورجل وجميع الأجزاء وخلايا، ملايين من الخلايا والقوانين الدقيقة في جسمه. هذا يعني العلل والمعاليل التي جعل الله تبارك وتعالى في عالم الخلق وفي عالم الطبيعة أحسن دليل على أنه لا بد لكل شيء من علة. نعم العاقل هو كافي لهذا الأمر، هذا من لا حاجة إلى غير العاقل، ولكن الله تبارك وتعالى يستدل على عباده بما هو مشهود عنده حتى أبسط إنسان يرى تلك الآيات. فكل ذلك آيات الله تبارك وتعالى، يعني جعل القوانين والسنن في هذا الخلق في تطور المخلوق وتطور الطبيعة وانقدام شيء إلى شيء، ومجيء مثلا فصل الشتاء وموت الأشجار ثم إحياء الأشجار والنباتات، خروج النباتات من الأرض وما شابه ذلك، كلها آيات لله تبارك وتعالى. ولو لم يجعل سنة للأشياء وكان يخلق الأشياء هكذا من دون تقنين، من دون مقدمة كان يخلق الأشياء، لما كان الإنسان يتوجه من أين يأتي هذه الأشياء. ولذلك بعض الناس في إثبات أن الله تبارك وتعالى هو الرزاق وهو موجود يلاحظون عن شيء عجيب، مثلا في صخرة وجدوا هناك دودة، هذه الدودة تأكل من مثلا ورق شجر في داخل صخرة، هذا ليس ما حاجة إلى هذا الأمر. كل الأشياء دائما سنن، وكلها أمور عجيبة وقريبة نرى بأم أعيننا. فعلى ذلك سنة الله سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا، هذا أولا يبين الصغرى ثم يبين الكبرى، ويقول ولا تجد لسنتنا تحويلا، هذا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا، يعني سائر الأنبياء كان هكذا، إنما كانوا يقتلون الأنبياء أو يخرجون الأنبياء يأتي بعد ذلك العذاب. إنما في القرآن تراجع إلى ما ذكر من الأقوام التي عذبوا، إنما عذبوا بعدما خرج الرسول من بينهم أو بعدما قتلوا الرسل من بينهم، قوم عاد وقوم ثمود جميع أقوام كان هكذا فعلوا، حتى فرعون قد دخل في الماء وغرق وجنوده بعدما أخرج موسى عليه السلام فخرج هاربا، هم هكذا وراءه من دون أن يلبثوا إلا قليلا جدا. وكان سائر الأقوام خروج الأنبياء صار سببا لهلاكهم، لأن الله تبارك وتعالى أتم عليهم الحجة، وأنهم لم يقبلوا فعند ذلك يرسل لهم العذاب. فسنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا، يعني هذا لا يختص بك، هذا أمر جار في جميع الأنبياء. الله تبارك وتعالى أولا يعرض آياته، يعرض أدلته، يأتي برسوله لهداية الناس، وهو يصبر عليهم صبرا طويلا، ولكن بعدما صار لا أثر لهم عند ذلك يأتي العذاب. أن نوح عليه السلام كذلك، رب إني قد دعوتهم ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأسروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، ما لكم لا ترجون لله وقارا، إلى أن الله تبارك وتعالى فأرسل عليهم العذاب. فالله تبارك وتعالى يعني أن نوح عليه السلام يطلب من الله تبارك وتعالى أن يرسل عليهم العذاب، حيث أنهم بعد ذلك لا يتوقع منهم الهداية. على كل حال في هذه الآية المباركة كذلك سنة الله، سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا، ولا تجد لسنتنا تحويلا، أن سنة الله تبارك وتعالى لا يتحول من حال إلى حال، وسنة ثابتة بخلاف سنة البشر، البشر يسنن ويقنن، ولكن يأخذ قرار في أعماله أن يفعل كذا، ولكن بعد زمان يتغير. والسر في ذلك أن البشر قد يتقنن على وعلى زعمه أن هذا القانون وهذه السيرة وهذا الأسلوب في العمل أحسن أسلوب الناتج، ثم يكشف أنه لم يكن سعيا فيغير، ولكن الله تبارك وتعالى ليس هكذا. وكذلك أحيانا أنه ينتقل إلى شيء آخر بزعم أنه جيد فيرى أن السابق كان أحسن، يعود إلى ما كان سابقا، يعني القوانين تتغير يوما بعد يوم، بما أن الإنسان جاهل بالواقع أو الإنسان يريد شيئا لا ينبغي له فيغير القوانين على حسب ميله وشهوته. وهذا الذي نرى في كثير من المجالس، مجالس التقنينية في الدول المختلفة، كثير من القوانين أولا يقنون ثم يعرفون أنه غير ناتج وغير مفيد يغيرون، وأحيانا ليس هكذا، يقننون على حسب أهوائهم، على حسب تأمين ما يريدون من المصالح، مصالحهم الخاصة. يأتي جيل على يعني الكرسي المجلس والتقنين فيرى أي القوانين فائدته ومصلحته له أكثر، يعود إليه بريع أكثر فيجعل القوانين، ثم بعد ذلك يأتي جمع آخر ويرون أن هذا لمصلحة جمع خاص يغيرون القانون لمصلحة الشعب أو يغيرون كذلك لمصلحتهم، ولكن الله تبارك وتعالى ليس له مصلحة إلا لعباده وخلقه، وأنه عارف بكل شيء، ولذلك ليس له تغيير في سننه. السنن التي سنها الله تبارك وتعالى هي سنة لا تحويل لها أبدا، وهي سنن ثابتة. ولذلك نحن في باب الناسخ يقولون أن الناسخ ليس بمعنى أن الله تبارك وتعالى يقنن قانونا ثم يندم ما وضع فيغيره، بل الناسخ عبارة عن قانون محدود من دون ذكر المدة لمصالح. الله تبارك وتعالى يقنن، فمن باب الأمر عندما يقنن قانون لا يريد أن يكون هذا القانون مستمرا، ولكن لا يخبر العباد بأن لهذا القانون أمد معين ثم يغير. والتغيير على حسب متطلبات الزمان، من أول الآن كان محدودا. ولذلك في باب البداء كذلك البداء لله ليس بمعنى أنه يبدو ويظهر، شيء كان خفيا عن الله ثم يظهر، بدا لله ليس بهذا المعنى، بل هو إبداء من الله تبارك وتعالى، وهو يعمل ما يشاء، ولكن مشيته على حسب الحكمة وعلى حسب مصالح التي تعود إلى خلقه. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.